الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنستكمل ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة بباب فروض الوضوء وصفته، وكنا قد وقفنا على صفة الوضوء. يقول المؤلف رحمه الله في صفة الوضوء، قال: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض، هكذا قال، ثم يتمضمض ويستنشق. هذا الشكل الأصوب، لأن أن ونصبت الفعل الأول، وكل ما بعدها مما عطف عليها يكون منصوبا. ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى منحدر، إلى آخر ما ذكر من الصفات. هذه الصفة ذكرنا في ما تقدم أن الصفة تنقسم إلى قسمين: صفة كمال وصفة إجزاء. والفرق بين صفة الكمال وصفة الإجزاء أن صفة الكمال يذكر فيها جميع ما يكون من مكملات الوضوء أو من مكملات العبادة، وأما صفة الإجزاء فيقتصر على ذكر ما يكون مما لا تصح العبادة إلا بها، الأعمال التي لا تصح العبادة إلا بتوافرها ووجودها. فقوله رحمه الله صفة الوضوء هنا بيان للصفة الكاملة للوضوء المشموعة التي تشمل المستحب والواجب. يقول: أن ينوي، والنية تقدم أنها شرط، وتقدم تفصيل صفة النية المطلوبة. ثم يسمي، وهو بأن يقول بسم الله، وهنا يكون قد أتى بالنية قبل أول واجبات الوضوء وهي التسمية. ثم يغسل كفيه ثلاثا، وهذا على وجه الاستحباب. ثم يتمضمض ويستنشق، والمضمضة تقدم الكلام عليها، وكذلك الاستنشاق. قال: ويغسل وجهه. وبعد أن بين فريضة غسل الوجه في الوضوء، بين حدود الوجه ابتداء وانتهاء، فقال: من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. من حدر يعني ما كان على جهة السفل من اللحيين. اللحيان هما العظمان اللذان عليهما أسنان الفك السفلى. اللحي لكل إنسان لحيان، لحي أيمن ولحي أيسر، وهما اللذان ينبت عليهما شعر اللحية، ولذلك سميت لحية لأنها تنبت على هذا العظم، وهو ما كان العظم الذي عليه أسنان الفك السفلي. فالوجه هو من منابت الشعر، شعر الرأس، إلى من حدر من اللحيين، وهو ما كان في جهة السفل من اللحيين والذقن طولا. وعلى هذا جماهير الفقهاء في ضبط حد الوجه، لأن الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وهذا هو القدر الذي تحصل به المواجهة فيما إذا كان التحديد طوليا. وأما تحديد الوجه عرضا فقال: ومن الأذن إلى الأذن، أي أنه يبتدئ من الأذن وينتهي بالأذن في الطرف الآخر، سواء قلنا من الأذن اليمنى إلى اليسرى أو العكس. ومنه نعلم أن الأذن ليست من الوجه، وما جاء من إضافة الأذن إلى الوجه فإن ذلك على وجه المقاربة. ومنه ما جاء في الصحيح في قول الداعي في السجود: سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. شق سمعه أي سمع وجهي، وهذا يدل على أن السمع من الوجه، لكن الصواب أن السمع هنا أضيف إلى الوجه لأنه على وجه المقارنة، لا أنه منه، فإنه ليس من الوجه بل هو من الرأس في قول جماهير أهل اللغة وكذلك غالب أهل العلم. قال: وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، أي من الوجه الذي يجب غسله، وما فيه أي ما في الوجه من شعر خفيف أي قليل، فضابطه ما تبدو من ورائه البشرة، والظاهر الكثيف أي ويجب غسل الظاهر الكثيف، ومن الوجه الظاهر الكثيف أي الذي لا تبدو منه البشرة. فاللحية إما أن تكون كثيفة أو خفيفة، فالخفيفة هي التي ما يبدو من ورائها لون البشرة، وأما الكثيفة فهي التي تخفي لون البشرة. فاللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها، هذا المذهب. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن حد الوجه هو ما ذكر من أنه من حدر من اللحيين من جهة السفل حده من السفل، من حدر من اللحيين والذقن طولا، وأما ما استرسل من اللحية فإنه ليس من اللحية من الوجه الذي يجب غسله. ولذلك قوله والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه أي من الظاهر الكثيف، فإنه يكون حكمه حكم اللحية في وجوب حكم الوجه في وجوب الغسل. إذن قوله وما فيه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الوجه، من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه أي ما استرسل من الشعر الكثيف، هذا يكون داخلا في حد الوجه فيجب غسله بإمرار الماء عليه. هذا ما عليه المذهب، وهو قول جماعة من أهل العلم. والقول الثاني أن ما خرج عن حدود الوجه الذي ذكره أولا فإنه لا يجب غسله، ومنه أي من أقوال أهل العلم، ومنهم من يرى أن الوجه فقط هو ما تحصل به المواجهة مما لا شعر فيه. وعلى هذا فإن اللحيين إذا كان قد غطي بالشعر فإنه لا يجب غسل اللحية في هذه الحال، إنما يغسل ما خلا من شعر أو ما كان فيه شعر خفيف لا يستر البشرة. وعلى كل حال ما ذكره المؤلف رحمه الله أحوط، ما ذكر المؤلف من وجوب غسل ظاهر شعر اللحية الكثيف مع ما استرسل أحوط، لكن من حيث ما يجب الذي يظهر أن ما استرسل من اللحية ليس داخلا في حد الوجه، ما استرسل من اللحية ليس داخلا في حد الوجه، فلو لم يغسله صح وضوءه، وغسله هو تكميل واحتياط وليس واجبا. قال ثم يديه أي ثم يغسل، قال ويغسل وجهه، قال ثم يديه مع المرفقين، أي يغسل يديه مع المرفقين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. وقوله مع المرفقين يدل على دخول المرفقين في الغسل، لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وإلى منتهى الغاية. ومنتهى الغاية للعلماء في فلان هل يدخل في المغية، يعني يدخل فيما أمر بغسله أو لا يدخل في هذه الآية، للعلماء قولان. من أهل العلم من قال إنه لا يدخل ويكفي غسل ما دون المرفق، ومن أهل العلم وهو المذهب وقول الجمهور أن المرفقين داخلين في أن المرفقين داخلان فيما يجب غسله لما جاءت به السنة من غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرفقين، غسل المرفقين. وأيضا ذهب بعضهم إلى ملحظ آخر وهو ملحظ لغوي في الآية، فقالوا إذا كان المغية المنتهى جزءا من البداية أو جزءا من المغية، إذا كانت الغاية جزءا من المغية فإنها تدخل، وأما إذا كانت غير المغية يعني من غير جنس المغية فإنها لا تدخل. الآن المرفق هو من جنس المغية وهي اليد، فلذلك يدخل في الغسل. لكن لو قلت لك لك من هذه الأرض إلى البحر، هل يدخل البحر أو لا يدخل؟ لأن البحر ليس من اليابسة، ليس من البر، فالغاية تخالف المغية في الجنس فتكون حدا له غير داخل. أما إذا كانت الغاية داخلة فإنه في هذه الحال، أي من جنس المغية، ففي هذه الحال يدخل. هذا ملحظ من جهة اللغة ذكره بعض من استدل بالآية على دخول المرفق في الغسل. وعلى كل حال المرجع في ذلك إلى بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد دلت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المرفقين في الغسل، كان يدخل المرفقين في الغسل. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد، ويغسل وكان يغسل قدميه حتى يشرع في الساق، فدل ذلك على دخول المرفقين وعلى دخول الكعبين في الغسل. قال رحمه الله: ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. ثم يمسح كل رأسه، كل رأسه أي جميعه، وهو يشير بهذا إلى أن كمال الوضوء في مسح جميع الرأس. وهل هذا على وجه الوجوب؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم في قدر ما يجب مسحه من الرأس. فمن أهل العلم من قال يجب مسح أقل ما يكون، يجب مسح أقل ما يكون من الرأس، ومنهم من قال يجب مسح ربع الرأس، ومنهم من قال أكثر أو أقل، ترددت أقوالهم. المذهب أن الواجب هو مسح الكل، المذهب أن الواجب مسح الكل، ودليل ذلك قول الله تعالى: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. برؤوسكم، قالوا الباء هنا للاستيعاب، الاستيعاب أي الاستيعاب الممسوح، فدل ذلك على وجوب استيعاب الممسوح. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين في مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، قال: فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه وردهما إلى المكان الذي بدأ منه، بمعنى أنه ذهب بدأ من هنا ثم ذهب إلى النهاية ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا وصف عبد الله رضي الله عنه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل ذلك على استيعاب موضع استيعاب الرأس. ومن رأى أن مسح بعض الرأس يكفي استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، فقال إن هذا يدل على الاقتصار على مسح بعض الرأس لكونه مسح بعضه ولم يستوعب جميعه. والمسألة تحتمل، لكن الذي يظهر أنه من كمال المسح أن يستوعب الرأس، لكن إذا مسح بعض رأسه فإنه يحصل بذلك الإجزاء، لا سيما إذا كان على نحو ما مسح النبي صلى الله عليه وسلم من الناصية. قال رحمه الله: ثم قال مرة واحدة، بيان أنه لا يتعدد في مسح الرأس، والأحاديث سكتت عن التعدد في مسح الرأس إلا ما جاء عن علي رضي الله عنه في السنن أنه مسح رأسه مرة واحدة. قال رحمه الله: ثم يغسل رجليه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، أي يدخل الكعبين وهما العظمان الناتئان في أسفل القدم، العظمان الناتئان في أسفل القدم، هذا داخل في الغسل كما هو في المرفقين والكلام فيهما واحد. قال: ويغسل الأقطع، هذا فيما إذا كان قد فقد بعض مواضع الوضوء. قال: ويغسل الأقطع بقية المفروض. يغسل الأقطع يعني يجب على الأقطع وهو مقطوع اليد أو مقطوع الرجل بقية المفروض، يعني ما بقي من العضو الذي يجب غسله. هذا إذا بقي من المفروض شيئا، إذا بقي من المفروض شيء فإنه يجب غسله. يقول: فإن قطع من المفصل فلم يبق شيء، غسل رأس العظم منه، غسل رأس العظم إذا كان القطع من المفصل، إذا كان القطع من مفصل المرفق أو من مفصل القدم فإنه يغسل رأس العظم منه. والذي يظهر أنه إذا استوعب القطع مكان الفرض فإنه لا يجب الغسل لسقوط الوجوب بعدم التمكن من الفعل، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله: ثم يرفع نظره إلى السماء، وهذا ليس عليه دليل يعضده. فالحديث الذي ورد فيه الذكر المشهور عند ختم الوضوء ليس فيه ما ذكر من المؤلف رحمه الله من استحباب رفع النظر إلى السماء. وجاء في رواية أبي داود: ثم رفع بصره إلى السماء، لكن هذا ليس بمحفوظ. فالذي في الصحيح من حديث عمر ليس فيه رفع البصر إلى السماء، إنما فيه الذكر قال ويقول ما ورد، ولم يذكر ما ورد. لماذا؟ لأن الوارد متعدد، هذا واحد، والمقام مقام اختصار، فاقتصر على الإشارة إلى مشروعية ذكر الوارد، ومن أراده طلبه في مظانه من كتب الأذكار أو من كتب الشروح. والوارد هو ذكر الشهادتين بعد الوضوء، فإنه قد جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذكر الوضوء ثم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا بيان عظيم فضل الوضوء وعظيم الذكر الذي يتمم حصول هذه الفضيلة. فإن هذه الفضيلة مرتبة على عملين: على الوضوء الذي يختم بهذا الذكر، فليس الذكر مستقلا لتحصيل الفضيلة، فما أن الوضوء لا يستقل بتحصيلها، إنما الفضيلة من مجموع هذين العملين. وما جاء في سنن الترمذي من تكملة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنه غير محفوظ. والاقتصار على ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح كاف في تحصيل الفضيلة. قال: وتباح معونته، تباح أي يجوز معونته، معونة المتوضئ، وذلك أن من أهل العلم من ذهب إلى كراهية معونة المتوضئ، والذي يظهر أن الأصل في المعونة مباح، وإنما ذكر الفقهاء الإباحة هنا مع أنه قد تستحب المعونة وقد تجب إذا كان لا يتمكن من الوضوء وله حق عليه بأن أمره بأن يعينه، فيكون هنا في هذه الحال تكون الإعانة واجبة. إنما أراد المؤلف بيان الأصل في المعونة، الأصل في حكم المعونة، والرد على من قال بكراهيتها، لأن من أهل العلم من قال تكره معونته في الوضوء بناء على أنه عبادة ينبغي أن يستقل بها وأن ينفرد عن معين فيها. لكن هذا التعليل يقابله ما جاء في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم ماءه وهو يتوضأ أو ماءه في الوضوء، ثم قال: فهويت أن أنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا لا يكون إلا في إعانة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإعانة دل ذلك على إباحتها وعدم كراهيتها، وأنها قد تستحب لا سيما إذا كان لا يتحقق المطلوب من الوضوء إلا بها، فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. قال: وتنشيف أعضائه، أي ويباح تنشيف أعضائه. تنشيف أعضائه هو إزالة ما أصابها من البلل. والتنشيف ذكر المؤلف رحمه الله إباحته، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكره التنشيف بناء على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة أنها آتت النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة فلم يردها وأخذ ينفض الماء بيده. استدل بعض العلماء من هذا الحديث على كراهية التنشيف بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الخرقة من ميمونة، والصواب أنه لا دليل في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله ردها لسبب من الأسباب لا لأجل الكراهية. وأما قولهم إنه أثر عبادة فيطلب بقاؤه، فيرد عليه ما في الحديث من أنه فجعل ينفض الماء بيده، فلو كان المطلوب إبقاء البلل لما نفض النبي صلى الله عليه وسلم بيده ما بقي من بلل من أثر الوضوء، فدل ذلك على جواز التنشيف. قال رحمه الله: باب مسح الخفين. معلوم أن من فروض الوضوء أن من فروض الوضوء غسل القدمين للآية في قوله تعالى إذا قمت من الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه الآية دالة على أن من فروض الوضوء وهذا محل اتفاق غسل أن من فروض الوضوء غسل القدمين، فالقدمان فرضهما الغسل، فإذا كان مستورين كان فرضهما المسح. ولذلك جاء المؤلف رحمه الله بهذا الباب بعد باب الوضوء لأنه كالتتمة والتكملة لصفة الوضوء، إذ إن القدم لا تخلو من حالين، إما أن تكون مكشوفة ففرضها إيش؟ الغسل، وإما أن تكون مستورة فيكون فرضها المسح. فما هي أحكام المسح؟ جاء بها بعد باب الوضوء ليبين كيف يكون المسح. قال رحمه الله باب مسح الخفين. مسح، المسح هو بلل يصيب المكان، بلل يصيب المكان، وقد يمسح الإنسان باليد وقد يمسح بخرقة وقد يمسح بأي نوع من الوسائل، فلا يلزم في المسح استعمال اليد، إنما المقصود المسح، وأنه ترطيب المكان بشيء من البلل. وقوله الخفين هذا جريا على الغالب في المسح فيما يستر القدمين، وإلا فالحكم لا يختص الخفين، فيشمل كل حائل يحول عن الغسل ويمنع من الغسل. ولذلك يذكر الشراح باب المسح على الخفين ونحوها من الحوائل، يعني ما يستر القدمين أو ما يستر محل الفرض. فقوله رحمه الله الخفين، الخفين جمع خف، والخف هو ما يلبس على القدم من الجلد، ما يلبس على القدم من الجلد، وجمعه خفاف، جمعه خفاف. وأما أخفى فهي جمع خف البعير، فهي جمع خف البعير، وهذا ما يفرق به بين خفاف وأخفاف، فأخفاف جمع خف البعير، وخفاف جمع ما يستر به القدم من الجلود. وقوله رحمه الله باب مسح الخفين يعني ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين من المسائل. أول ما بدأ في المسائل في هذا الباب بذكر المدة، أولا ذكر الحكم ثم ذكر مدة الحكم، فقال يجوز. ما الذي يجوز؟ المسح على الخفين، وهذا بيان لأصله. ودليل الجواز قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإنه على هذه القراءة يكون الفرض في القدم المسح، وإنما يكون المسح للقدم إذا كانت مستورة، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنته. وجماهير العلماء على ما دلت عليه الآية من أن المسح سنة وأنه شريعة، مقصود سنة أي أنه طريقة نبوية وأنه شريعة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المسح لا يجوز وأنه منسوخ، ولكن هذا القول قول ترده النصوص المتوافرة. ولذلك نقل المسح على الخفين عن جماعات حتى عد من السنن المتواترة، من السنن المتواترة لكثرة من نقل مسح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي المسح بعد البحث في أصل مشروعيته مسائل، وذكرنا أن المشروعية مأخوذة من الكتاب ومأخوذة أيضا من السنة في غير ما حديث، ومن أشهر هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ومسح الخفين. يقول إبراهيم النخعي قال الأعمش قال إبراهيم وكان يعجبهم هذا الحديث. لماذا؟ لأن إسلام جرير كان بعد سورة المائدة التي فيها آية الوضوء. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المسح على الخفين قد نسخته آية المائدة. فلما كانت هذه الحادثة التي قصها جرير وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ومسح على خفيه وجرير إسلامه بعد المائدة، دل ذلك على أن الحكم باق غير منسوخ، أن الحكم باق غير منسوخ. طيب، يقول المؤلف رحمه الله في بيان مدة المسح: يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة أيام ثلاثة بلياليها. يجوز، وهذا يبين لنا أن الأصل في المسح الجواز. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل المسح رخصة أو عزيمة، فذهب جمهور العلماء إلى أنه رخصة، وذهب الحنابلة إلى أنه عزيمة. هل يترتب على هذا الخلاف عمل؟ هل لهذا الخلاف ثمرة؟ الجواب نعم، له ثمرة، وهي مسألة سفر العاصي. هل للعاصي أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام في سفره إذا كان سفره سفر معصية؟ إذا قلنا إنه رخصة فليس له أن يترخص، لأن المسافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر، لأن الرخصة إعانة وهو لا يستحق الإعانة. وإذا قلنا إنه عزيمة فإنه لا فرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة. ولذلك فقهاء الحنابلة يرون أن المسح يكون حتى في سفر المعصية لكونه عزيمة وليس رخصة. اختلفوا أيضا أيهما أفضل، المسح أو الغسل. فمن أهل العلم من قال الأفضل الغسل، وهذا قول جمهور العلماء، ومنهم من قال المسح أفضل، وقال به طائفة من الحنابلة وغيرهم. والقول الثالث وهو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الأفضل ما وافق حال الإنسان، أن الأفضل ما وافق حال الإنسان. فإن كان إن كانت القدم مستورة فالأفضل المسح، بمعنى لا ينزع حتى يغسل. وإن كانت القدم مكشوفة فالأفضل غسل، فلا يلبس حتى يمسح. وهذا القول أعدل الأقوال وأقربها إلى موافقة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف لبس الخفين ليمسح ولا نزع الخفين ليغسل، فدل ذلك على أن الأفضل ما كان موافقا لحال الإنسان، لا سيما وأن الشريعة بناؤها على اليسر وعدم الخروج عما دعت إليه من تيسير ورفع حرج. قال رحمه الله في مدة المسح، قال يوما وليلة، اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الفجر إلى غروبها، هذا اليوم الشرعي، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والليل يبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فقوله يوما وليلة أي من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، هذا يوم وليلة. لكن اليوم والليلة يختلف باختلاف حساب الإنسان، فمن كان حسابه ابتدأ في أثناء النهار فإنه يحتسب من لبسه يوما وليلة. على أننا سنأتي ما هو مبدأ حساب المدة في كلام المؤلف رحمه الله. وقوله ولمسافر، فهم أن ما تقدم هو في حق المقيم، والأصل في التوقيت ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يريد في المسح على الخفين. وكذلك في حديث زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام بلياليها إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. يعني هذا الذي لا ننزع منه، لا ننزع لأجله الخفاف، ما يكون من الأحداث غير الجنابة. فدل هذا على التوقيت، والتوقيت ذهب إليه جماهير الفقهاء، فجمهور الفقهاء على توقيت المسح، وأنه يختلف باختلاف حال الإنسان من إقامة وسفر. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا توقيت في المسح، فللإنسان أن يمسح مطلقا ما دامت قدمه مستورة، واستدلوا لذلك بما جاء عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه في قصة عقبة بن عامر أنه جاء فسأله عن المسح فقال إني أمسح على خفي من الجمعة إلى الجمعة، فقال أصبت السنة. وجاء نظير هذا مرفوعا من حديث أنس لكنه في بإسناد فيه ضعف. وجاء في حديث أبي بن عمارة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين، أمسح يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال ثلاثة؟ قال نعم ما شئت. وهذا الحديث في السنن بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر ليس بقوي، واستند هؤلاء إلى هذا، إلى هذه الأحاديث التي فيها التوقيت، إلى هذه الأحاديث التي فيها الإطلاق، فقالوا إنه لا توقيت في المسح، وهو مذهب الإمام مالك. وهناك قول ثالث وهو أن الأصل التوقيت ما لم يدعو إلى ذلك ضرورة، إلى ترك التوقيت ضرورة، من برد شديد أو قلة ماء أو خشية فوات رفقة أو ما أشبه ذلك من الأسباب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح من الأقوال. ويكون ما جاء من التوقيت هو بناء على الأصل، وما جاء من الأحاديث التي فيها عدم التوقيت هو فيما إذا كان حاجة أو كان ضرورة تدعو إلى ترك التوقيت، وبه تجتمع النصوص الواردة في مسألة التوقيت. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى